السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى 76 و600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث 33. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله للعلامة النووي أنه قال في كتابه 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام الحديث 33. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين.
هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، ويثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فليس عندهما أن البينة على المدعي، فليس عندهما أن البينة على المدعي. والحديث عندهما بلفظ مختصر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل في الخصومات، بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل في الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي، وهو جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة والادعاء، لأنه صاحب المطالبة والادعاء. والمدعى عليه من وقعت عليه الدعوى، من وقعت عليه الدعوى، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، من إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. والبينة اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين، والبينة اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين. واليمين هي الحلف والقسم، واليمين هي الحلف والقسم. ومقتضى هذا الحديث، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه مطلقا، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه مطلقا، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص، بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص. فالأصل المذكور ليس كليا، فالأصل المذكور ليس كليا، بل ينظر فيه إلى قوة القرائن التي تحيط بالقضية، بل ينظر فيه إلى قوة القرائن التي تحيط بالقضية. فتجعل اليمين في أقوى الجانبين، فتجعل اليمين في أقوى الجانبين، وقد يكون جانب المدعى عليه أقوى فتجعل عليه اليمين، وقد يكون جانب المدعى عليه أقوى فتجعل عليه اليمين، وقد يكون جانب المدعي أقوى، وقد يكون جانب المدعي أقوى فتجعل له اليمين، وقد يكون جانب المدعي أقوى فتجعل له اليمين، على ما هو مبين في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء عند الفقهاء.
قال المصنف رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وفيه الأمر بتغيير المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. الحديث والأمر يفيد الإيجاب، والأمر يفيد الإيجاب، فتغيير المنكرات بالإنكار واجب، فتغيير المنكرات بالإنكار واجب. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر على ثلاث مراتب، وتغيير المنكر على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبة الأولى موكولة إلى ذي السلطان، والمرتبة الأولى موكولة إلى ذي السلطان كولي الأمر أو نائبه أو الرجل في بيته، كولي الأمر أو نائبه أو الرجل في بيته. والمرتبة الثانية حظ كل مسلم، حظ كل مسلم
فلا تختص بذي اللسان، فلا تختص بذي اللسان، لإجماع المسلمين عملا بجريان الإنكار باللسان على الواقعين في المنكرات في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ذكره الجويني في غياث الأمم وأما المرتبة الثالثة فهي كسابقتها من جهة عمومها، لأنها جعلت آخر المراتب في الحديث ووصف مقامها بقوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من مطلق الإيمان. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة وبدونها تسقطان أما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال على كل أحد لا تسقط بحال، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه وبغضه ولا يلزم اقترانها بتمعر الوجه أي تغيره تكدرا فتمعر الوجه أثر البغض فإذا وجد البغض دون تمعر الوجه صح الإنكار، فإنه ربما وجدت الحقيقة الباطنة للبغض ولم يظهر أثر على الوجه ووجوب تغيير المنكر شرط في هذا الحديث برؤيته بالعين الباصرة لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فالرؤية هنا بالعين ولا يراد الرؤية التي بمعنى العلم لماذا؟
أحسنت.
لأن الفعل لم ينصب إلا مفعولا واحدا وهو منكرا، وهذه علامة فعل رأى البصر لأن العلمي منه ينصب مفعولين والسماع المحقق في منزلة المعاينة فإذا رأى الإنسان منكرا أو سمعه بنفسه متحققا تعلق به الإنكار، أو سمعه بنفسه محققا تعلق به الإنكار، فإن لم يره ولا سمعه بنفسه لم يكن الإنكار عليه واجبا، إلا باعتبار دليل خارجي، ككونه ولي الأمر، أو نائبه، في الاحتساب على المنكرات وما في حكمها فهؤلاء وإن لم يروا أو يسمعوا يتعلق وجوب الإنكار بهم، والله أعلم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس عنده قوله ولا يكذبه، فهي غير واردة في روايته، جزم به جماعة من الحفاظ، فليست هي من اختلاف النسخ، بل من غلط بعض من يذكر الحديث فيعزوه إليه، ويدخل فيه ما ليس منه، وفي الحديث 5 من المنهيات، الأولى في قوله لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد، وحقيقته كراهية وصول النعمة إلى غيره، كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها، فمجرد الكراهة تثبت وجود الحسد، حققه ابن تيمية الحفيد. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش، وهو إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع، فالحديث نهي عن تحصيل المطالب، بالمكر والحيلة والخداع، ومن أفراد النجش البيع المعروف، بهذا الاسم، وهو زيادة في السلعة، لا على إرادة شرائها، بل لرفع ثمنها، فينتفع بها بائعها، والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، وهو نهي عن التباغض، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، فإذا وجد المسوغ الشرعي في أحد من المسلمين أبغضت منه معصيته لا ذاته، أبغضت منه معصيته لا ذاته، فيجتمع فيه حب وبغض، فيجتمع فيه حب وبغض، فحبه لأصل دينه، فحبه لأصل دينه، وبغضه لسوء فعله، وبغضه لسوء فعله. والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتصارم والتقاطع، وهو التهاجر والتصارم والتقاطع. سمي تدابرا لأن المتهاجرين عادة يولي أحدهما الآخر دبره، لأن المتهاجرين عادة يولي أحدهما الآخر دبره. ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة. فإن علم أو غلب على ظنه أنه يهجره، أنه بهجره، فإذا علم أو غلب على ظنه أنه بهجره يصلح هجره، أنه بهجره يصلح هجره، وإن علم أو غلب على ظنه أنه لا يصلح بهجره لم يهجره. والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلاف عقودها، وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلاف عقودها، بأن لا يغالب العبد أخاه، بأن لا يغالب العبد أخاه بعد مضي العقد منه، بعد مضي العقد منه. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم المنهيات الخمس، ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم المنهيات الخمس بأمر، فقال: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، وهو يحتمل معنيين، وهو يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته، أنه إنشاء لا تراد به حقيقته، بل يراد به الخبر، بل يراد به الخبر، أي إذا تركتم، أي إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر، ولم يبع بعضكم على بيع بعض، كنتم عباد الله إخوانا، كنتم عباد الله إخوانا. والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته، أنه إنشاء تراد به حقيقته، وهو الأمر، أي كونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا عباد الله إخوانا، فهو أمر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية، فهو أمر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية ويقويها. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية، فقال: المسلم أخو المسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية، فقال: المسلم أخو المسلم. وأتبعها بذكر حقوق من أعظم حقوق الأخوة، ثم أتبعها بذكر حقوق من أعظم حقوق الأخوة، فقال: لا يظلمه، ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، فقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وتقدم أن قوله ولا يكذبه ليست عند مسلم بل هي عند غيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أصل التقوى في القلوب، أي أصل التقوى في القلوب. ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن مستقر أصلها في قلب العبد الذي محله الصدر، الذي محله الصدر. ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير الخلق، ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير الخلق بإعلامها بأن العبرة بالجوهر لا المظهر، بإعلامها بأن العبرة بالجوهر لا المظهر. فرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، فمن اعتبر صورته الظاهرة لم يعده شيئا، فمن اعتبر صورته الظاهرة لم يعده شيئا. ففي ذكر الجملة تحذير من احتقار الخلق لأجل مظاهرهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا شدة الخطر في احتقار المسلمين، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه شرا. وما أشد هذه الكلمة لمن عقلها، أن يكون العبد وعاء للشر باحتقاره المسلمين، ثم ختم صلى الله عليه وسلم بما يردع المجرم عن التعدي على المسلم، فقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه،
نعم.
قال المصنف رحمه الله الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري فهو من أفراده عنه، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بذكر جزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا إليها لأنه أكمل في الإثابة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا إليها لأنه أكمل في الإثابة. والعمل الثاني التيسير على المعسر. التيسير على المعسر وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان. والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به. من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب ستره وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها مستهترا بها. من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها مستهترا بها فمثله لا يستر عليه، بل يرفع أمره إلى ذي الأمر لقطع شره وزجره عن غيه وإقامة حكم الله فيه ويستباح من عرضه ما يتحقق به الغرض المذكور بقدر ما يتحقق به القدر المذكور. وما زاد فهو محرم لبقاء أصل حرمة عرضه في حقه هذه مسألة مهمة. يعني إنسان صاحب معاصي، مثل رجل معروف في حيكم أنه يعاقر الخمر، فمررت مرة ورأيته ساقطا في الشارع عند باب سيارته ومعه قارورة خمر يحتسيها، فاتصلت على الجهة المخولة بذلك ورفعت أمره إليهم وأخبرتهم بأنه يفعل كذا وكذا وكذا، فهذا الذي أخبرت عنه متعلقا بعرضه نبأ عن فعله جائز لا إثم فيه لتحقيق الغرض المذكور من حسم شره وزجره عن غيه. فإذا عمدت بعد اتصالك وأمرهم لك بأن تبقى في المكان حتى يأتوا، عمدت إلى جهازك الجوال ثم صورته على تلك الحال التي يرثى لها، ثم قبل أن يصلوا إليك وإذا بك قد ملأت به الآفاق سكران في حينا ونشرت فيها تويتر أو في غيره. هذا من أعظم المحرمات، لا يجوز للإنسان لشدة حرمة عرض المسلم، فهذه المعصية وإن وقع فيها يبقى له بها حق عرضه. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم. وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة وذلك الطريق هو في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها وفي الآخرة بالاهتداء إليها بالمرور على الصراط جعلنا الله وإياكم من أهلها. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد. الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، على تلاوة كتاب الله وتدارسه. وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة. وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين في من عنده. وذكر الله المجتمعين في من عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بيان للأصل الجامع في العمل، بيان للأصل الجامع في العمل والجزاء. فالجامع لتلك الأعمال المتقدمة على هذه الجملة إعانة المسلم أخاه. والجامع في الجزاء إعانة الله عبده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإنه لا يبلغها بمجرد نسبه، فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه، هذا الحديث فيه فائدة تخص مجلسنا هذا، هو فيه فوائد كثيرة لكن المقام يضيق. أحد الإخوان يقول دائم في الدرس تذكر حديث الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يقول: أين الرحمة من طول المجالس هذه؟ فالحمد لله أجبنا عليه بهذا الحديث، أن الجالسين لأجل هذا الغرض تغشاهم الرحمة كما في هذا الحديث، فنحن نطيب في الرحمة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة للاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما قال المصنف، فهو من المتفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية دون الشرعية، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات دون السيئات، فهي التي يؤمر بها الخلق، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، والآخر كتابة ثوابهما، كتابة ثوابهما، وكلاهما حق، إلا أن استياق يدل على أن المراد في الحديث الثاني، إلا أن استياق يدل على أن المراد في الحديث هو الثاني لقوله ثم بين ذلك فذكر الثواب. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريمه، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فتختص السيئة بالمحرم دون سائر المنهيات، فتختص السيئة بالمحرم دون سائر السيئات، دون سائر المنهيات. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو عن أربع أحوال، لا يخلو عن أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم المراد هنا هو هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هو هم الخطرات، لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم، لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم. فإذا خطر في القلب فعل الحسنة كتب الله عز وجل له حسنة كاملة، وهذا من فضل الله علينا. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وموجب التضعيف كمال الإحسان، وموجب التضعيف كمال الإحسان، فمن هو أحسن إسلاما أكثر تضعيفا، فمن هو أحسن إسلاما أكثر تضعيفا. فالناس متفاوتون فيما، فالناس متفاوتون في منتهى تضعيف حسناتهم بعد العشر، فالناس متفاوتون في منتهى تضعيف حسناتهم بعد العشر بحسب تفاوتهم في حسن الإسلام، بحسب تفاوتهم في حسن الإسلام. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب سيئة واحدة مثلها، فتكتب سيئة واحدة مثلها من غير مضاعفة، من غير مضاعفة. وربما عرضت المضاعفة، وربما عرضت المضاعفة في الكيفية دون الكمية، وربما عرضت المضاعفة في الكيفية دون الكمية لشرف الفاعل أو شرف الزمان أو شرف المكان، فتكون السيئة واحدة، فتكون السيئة واحدة ويعظم قدرها، ويعظم قدرها بحسب ما اقترن بها، بحسب ما اقترن بها. فالنظرة الحرام في البلد الحرام أعظم سوءا من النظرة الحرام في البلد الذي ليس حراما، أعظم سوءا من النظرة الحرام في البلد الذي ليس حراما. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وهذه الحال معترك أنظار ومختلف أفكار بين أهل العلم، وتلخيص ما ترجح فيها أن يقال إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين: أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب بل تفتر عزيمته من غير سبب منه، بل تفتر عزيمته من غير سبب منه. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله فتكتب حسنة، فتكتب حسنة، أن يكون السبب خشية الله فتكتب حسنة، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيعاقب على هذا، فيعاقب على هذا. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل، فهذا يعاقب كمن عمل، وتكتب عليه سيئة، وتكتب عليه سيئة. يعني واحد يريد أن يسرق بيتا فدخل خلسة لهذا البيت من فوق جداره، ثم لما صار إلى بابه اجتهد في فتحه فبقي الليل حتى أوشك أن يصبح ولم يفتح له، فخشي الافتضاح فانسحب من البيت، فهذا كمن عمل. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، فلم يسكن قلبه إليها ولا انعقد عليها، فلم يسكن قلبه إليها ولا انعقد عليها بل نفر منها، فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه، وتكتب له حسنة، وتكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها، جزاء عدم سكون قلبه إليها ونفرته منها. وهو المذكور في هذا الحديث، وهو المذكور في هذا الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، ويسمى هم الإصرار، ويسمى هم الإصرار، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل. وهذا على نوعين، وهذا على نوعين: أحدهما ما كان من أعمال القلب، ما كان من أعمال القلب كالشك في الوحدانية، كالشك في الوحدانية أو التكبر والعجب، فهذا يترتب أثره عليه ويؤاخذ به العبد، فهذا يترتب أثره عليه ويؤاخذ به العبد، وربما صار به منافقا أو كافرا، وربما صار به منافقا أو كافرا، والثاني ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، لكن لا يظهر له أثر في الخارج، لكن لا يظهر له أثر في الخارج. فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، والله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحديث 37 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ دون مسلم، فهو من أفراده عنه، ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وإن سألني لأعطينه، وكذا: ولئن استعاذ بي، ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، هو كل مؤمن تقي، أما اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان، فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان: أحدهما الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية فهو كل مؤمن تقي، فيندرج فيه الأنبياء. والآخر الحقيقة الاصطلاحية، فهو كل مؤمن تقي غير نبي، فلا يندرج فيه الأنبياء، فلا يندرج فيه الأنبياء. والحديث وارد باعتبار الحقيقة الشرعية للولي، والحديث وارد باعتبار الحقيقة الشرعية للولي. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، تؤذن صاحبها بحرب من الله، ومحل ذلك شيئان، ومحل ذلك شيئان: الأول أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عنه، والتعدي عليه، أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فهذان المحلان هما المتوعد صاحبهما بمعاداة الله له، فهذان المحلان هما، فهذان الأمران هما المتوعد عليهما بمعاداة الله له. أما إن عاداه لأجل الدنيا مع عدم ظلمه والتعدي عليه فلا يدخل في الحديث، أما إذا عاداه لأجل الدنيا مع عدم ظلمه والتعدي عليه فلا يدخل في الحديث. كمن يعادي رجلا شهر بالصلاح لأجل منازعة على أرض عند كل واحد منهما بينة يترافعان فيها إلى القضاء، فهذا لا يدخل في الحديث. وقوله في آخره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء متعلق بها، فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا فيما أحبه الله ورضيه، إلا فيما أحبه الله ورضيه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين، والعزو لابن ماجه مغن عن ذكر البيهقي، والعزو لابن ماجه مغن عن ذكر البيهقي. فالحديث المروي في الأصول الستة اتفاقا أو انفرادا لا يعزى إلى غيرها، فالحديث المروي في الكتب الستة اتفاقا أو انفرادها أو انفرادا لا يعزى إليها، حال الاختصار في التخريج، حال الاختصار في التخريج، كالواقع في المتون الحديثية المجردة، كالواقع في المتون الحديثية المجردة. والداعي إلى عزو المصنف له إلى البيهقي كونه شافعية، والداعي إلى عزو المصنف له إلى البيهقي كونه شافعية. وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة، وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور، بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن المعلوم المتقرر فيه، ذهول القلب عن المعلوم المتقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، بل ذلك مما رفعه الله عنا رحمة بنا.
نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، منزلة الغريب، وهو المقيم بغير، منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله حينئذ بأمره في تلك البلدة التي هو فيها قليل، واشتغاله حينئذ بأمره في تلك البلدة التي هو فيها قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد ثم يخرج منها، فتعلقه أشد ضعفا من الغريب، لأن مكثه فيها أقل، وليست له رغبة في الإقامة. فمن أراد أن يصلح نفسه حملها على إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، لقلة تعلق صاحبها، لقلة تعلق صاحبها بالدنيا. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شفرة بالأربعين النووية، للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث 33. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله للعلامة النووي أنه قال في كتابه 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام: الحديث 33. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين.
هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، ويثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. فليس عندهما أن البينة على المدعي، فليس عندهما أن البينة على المدعي. والحديث عندهما بلفظ مختصر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل في الخصومات، بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل في الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي، وهو جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة والادعاء، لأنه صاحب المطالبة والادعاء. والمدعى عليه من وقعت عليه الدعوى، من وقعت عليه الدعوى. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، من إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. والبينة اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين، والبينة اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين. واليمين هي الحلف والقسم، واليمين هي الحلف والقسم. ومقتضى هذا الحديث، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه مطلقا، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه مطلقا، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص، بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص. فالأصل المذكور ليس كليا، فالأصل المذكور ليس كليا، بل ينظر فيه إلى قوة القرائن التي تحيط بالقضية، بل ينظر فيه إلى قوة القرائن التي تحيط بالقضية. فتجعل اليمين في أقوى الجانبين، فتجعل اليمين في أقوى الجانبين، وقد يكون جانب المدعى عليه أقوى فتجعل عليه اليمين، وقد يكون جانب المدعى عليه أقوى فتجعل عليه اليمين، وقد يكون جانب المدعي أقوى، وقد يكون جانب المدعي أقوى فتجعل له اليمين، وقد يكون جانب المدعي أقوى فتجعل له اليمين، على ما هو مبين في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء عند الفقهاء.
قال المصنف رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وفيه الأمر بتغيير المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. الحديث والأمر يفيد الإيجاب، والأمر يفيد الإيجاب، فتغيير المنكرات بالإنكار واجب، فتغيير المنكرات بالإنكار واجب. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر على ثلاث مراتب، وتغيير المنكر على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، تغيير المنكر باليد. والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، تغيير المنكر باللسان. والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبة الأولى موكولة إلى ذي السلطان، والمرتبة الأولى موكولة إلى ذي السلطان كولي الأمر أو نائبه أو الرجل في بيته، كولي الأمر أو نائبه أو الرجل في بيته. والمرتبة الثانية حظ كل مسلم، حظ كل مسلم، فلا تختص بذي اللسان، فلا تختص بذي اللسان لإجماع المسلمين، لإجماع المسلمين عملا بجريان الإنكار باللسان، بجريان الإنكار باللسان على الواقعين في المنكرات في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ذكره الجويني في غياث الأمم، ذكره الجويني في غياث الأمم. وأما المرتبة الثالثة فهي كسابقتها، وأما المرتبة الثالثة فهي كسابقتها من جهة عمومها، لأنها جعلت آخر المراتب في الحديث، لأنها جعلت آخر المراتب في الحديث. ووصف مقامها بقوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من مطلق الإيمان، ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من مطلق الإيمان. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان، وبدونها تسقطان. أما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال، وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة على كل أحد لا تسقط بحال، لثبوت القدرة عليها، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه، وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه وبغضه، ولا يلزم اقترانها بتمعر الوجه، ولا يلزم اقترانها بتمعر الوجه أي تغيره تكدرا، أي تغيره تكدرا. فتمعر الوجه أثر البغض، فتمعر الوجه أثر البغض، فإذا وجد البغض دون تمعر الوجه صح الإنكار، فإنه ربما وجدت الحقيقة الباطنة، فإنها ربما وجدت الحقيقة الباطنة للبغض ولم يظهر أثر على الوجه، ولم يظهر أثر على الوجه. ووجوب تغيير المنكر شرط في هذا الحديث برؤيته بالعين الباصرة. ووجوب تغيير المنكر شرط في هذا الحديث برؤيته بالعين الباصرة لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا. فالرؤية هنا بالعين، فالرؤية هنا بالعين، ولا يراد الرؤية التي بمعنى العلم، ولا يراد الرؤية التي بمعنى العلم. لماذا؟
أحسنت.
لأن الفعل لم ينصب إلا مفعولا واحدا، لأن الفعل لم ينصب إلا مفعولا واحدا وهو منكرا، وهذه علامة فعل رأى البصري، وهذه علامة فعل رأى البصري، لأن العلمي منه ينصب مفعولين، لأن العلمي منه ينصب مفعولين. والسماع المحقق في منزلة المعاينة، والسماع المحقق في منزلة المعاينة. فإذا رأى الإنسان منكرا أو سمعه بنفسه متحققا تعلق به الإنكار، أو سمعه بنفسه محققا تعلق به الإنكار. فإن لم يره ولا سمعه بنفسه، فإن لم يره ولا سمعه بنفسه لم يكن الإنكار عليه واجبا، لم يكن الإنكار عليه واجبا إلا باعتبار دليل خارجي، إلا باعتبار دليل خارجي ككونه ولي الأمر، ككونه ولي الأمر، أو نائبه، أو نائبه في الاحتساب على المنكرات وما في حكمها، وما في حكمهما. فهؤلاء وإن لم يروا أو يسمعوا يتعلق وجوب الإنكار بهم، والله أعلم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس عنده قوله ولا يكذبه، وليس عنده قوله ولا يكذبه، فهي غير واردة في روايته، جزم به جماعة من الحفاظ، فليست هي من اختلاف النسخ، فليست هي من اختلاف النسخ، بل من غلط بعض من يذكر الحديث فيعزوه إليه، بل من غلط بعض من يذكر الحديث فيعزوه إليه ويدخل فيه ما ليس منه، ويدخل فيه ما ليس منه. وفي الحديث 5 من المنهيات، وفي الحديث 5 من المنهيات: الأولى في قوله لا تحاسدوا، الأولى في قوله لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد، وهو نهي عن الحسد، وحقيقته كراهية وصول النعمة إلى غيره، كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، ولو لم يتمنى زوالها، ولو لم يتمنى زوالها، فمجرد الكراهة تثبت وجود الحسد، فمجرد الكراهة تثبت وجود الحسد. حققه ابن تيمية الحفيد. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش، وهو نهي عن النجش، وهو نهي عن النجش، وهو إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع، إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع. فالحديث نهي عن تحصيل المطالب، فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والخداع، نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والخداع. ومن أفراد النجش البيع المعروف، ومن أفراد النجش البيع المعروف بهذا الاسم، وهو زيادة في السلعة، وهو زيادة في السلعة لا على إرادة شرائها بل لرفع ثمنها، لا على إرادة شرائها بل لرفع ثمنها، فينتفع بها بائعها، فينتفع بها بائعها. والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، وهو نهي عن التباغض، وهو نهي عن التباغض، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، فإذا وجد المسوغ الشرعي في أحد من المسلمين أبغضت منه معصيته لا ذاته، أبغضت منه معصيته لا ذاته، فيجتمع فيه حب وبغض، فيجتمع فيه حب وبغض، فحبه لأصل دينه، فحبه لأصل دينه، وبغضه لسوء فعله، وبغضه لسوء فعله. والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتصارم والتقاطع، وهو التهاجر والتصارم والتقاطع. سمي تدابرا لأن المتهاجرين عادة يولي أحدهما الآخر دبره، لأن المتهاجرين عادة يولي أحدهما الآخر دبره. ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة. فإن علم أو غلب على ظنه أنه يهجره، أنه بهجره، فإذا علم أو غلب على ظنه أنه بهجره يصلح هجره، أنه بهجره يصلح هجره، وإن علم أو غلب على ظنه أنه لا يصلح بهجره لم يهجره. والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلاف عقودها، وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلاف عقودها، بأن لا يغالب العبد أخاه، بأن لا يغالب العبد أخاه بعد مضي العقد منه، بعد مضي العقد منه. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم المنهيات الخمس، ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم المنهيات الخمس بأمر، فقال وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، وهو يحتمل معنيين، وهو يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته، أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر، بل يراد به الخبر أي إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر ولم يبع بعضكم على بيع بعض كنتم عباد الله إخوانا والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته وهو الأمر أي كونوا عباد الله إخوانا فهو أمر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية ويقويها. وكلا المعنيين صحيح ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية فقال المسلم أخو المسلم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية فقال المسلم أخو المسلم وأتبعها بذكر حقوق من أعظم حقوق الأخوة فقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره وتقدم أن قوله ولا يكذبه ليست عند مسلم بل هي عند غيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات أي أصل التقوى في القلوب ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن مستقر أصلها في قلب العبد الذي محله الصدر ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير الخلق بإعلامها بأن العبرة بالجوهر للمظهر فرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره فمن اعتبر صورته الظاهرة لم يعده شيئا ففي ذكر الجملة تحذير من احتقار الخلق لأجل مظاهرهم ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا شدة الخطر في احتقار المسلمين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أن يكفيه شرا وما أشد هذه الكلمة لمن عقلها أن يكون العبد وعاء للشر باحتقاره المسلمين ثم ختم صلى الله عليه وسلم بما يرجع المجرم عن التعدي على المسلم فقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومجد اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بذكر جزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا إليها لأنه أكمل في الإثابة، وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا إليها لأنه أكمل في الإثابة. والعمل الثاني التيسير على المعسر، التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة، أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة، أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب ستره وحرم بث خبره، وجب ستره وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها مستهترا بها، من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها مستهترا بها، فمثله لا يستر عليه، بل يرفع أمره إلى ذي الأمر لقطع شره وزجره عن غيه، لقطع شره وزجره عن غيه، وإقامة حكم الله فيه، وإقامة حكم الله فيه، ويستباح من عرضه ما يتحقق به الغرض المذكور، ويستباح من عرضه بقدر ما يتحقق به القدر المذكور، وما زاد فهو محرم لبقاء أصل حرمة العرض في حقه. هذه مسألة مهمة. يعني إنسان صاحب معاصي، مثل رجل معروف في حيكم أنه يعاقر الخمر، فمررت مرة ورأيته ساقطا بالشارع عند باب سيارته ومعه قارورة خمر يحتسيها، فاتصلت على الجهة المخولة بذلك ورفعت أمره إليهم وأخبرتهم بأنه يفعل كذا وكذا وكذا، فهذا الذي أخبرت عنه متعلقا بعرضه نبأ عن فعله جائز لا إثم فيه، لتحقيق الغرض المذكور من حسم شره وزجره عن غيه. فإذا عمدت بعد اتصالك وأمرهم لك بأن تبقى في المكان حتى يأتوا، عمدت إلى جهازك الجوال ثم صورته على تلك الحال التي يرثى لها، ثم قبل أن يصلوا إليك وإذا بك قد ملأت به الآفاق سكران في حينا، ونشرت فيها تويتر أو في غيره. هذا من أعظم المحرمات، لا يجوز للإنسان لشدة حرمة عرض المسلم، فهذه المعصية وإن وقع فيها يبقى له بها حق عرضه. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، طريقا إلى الجنة. وذلك الطريق هو في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، هو في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، وفي الآخرة بالاهتداء إليها، وفي الآخرة بالاهتداء إليها بالمرور على الصراط، بالمرور على الصراط، جعل الله وإياكم من أهلها. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد، الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، على تلاوة كتاب الله وتدارسه. وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين في من عنده، وذكر الله المجتمعين في من عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بيان للأصل الجامع في العمل، بيان للأصل الجامع في العمل والجزاء. فالجامع لتلك الأعمال، فالجامع لتلك الأعمال المتقدمة على هذه الجملة إعانة المسلم أخاه. والجامع في الجزاء إعانة الله عبده، والجامع في الجزاء إعانة الله عبده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإنه لا يبلغها بمجرد نسبه، فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه، فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه. هذا الحديث فيه فائدة تخص مجلسنا هذا، وفيه فوائد كثيرة لكن المقام يضيق. أحد الإخوان يقول دائم في الدرس تذكر حديث الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يقول: أين الرحمة من طول المجالس هذه؟ فالحمد لله أجبنا عليه بهذا الحديث، أن الجالسين لأجل هذا الغرض تغشاهم الرحمة كما في هذا الحديث، فنحن نطيب في الرحمة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كبيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة للاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما قال المصنف، فهو من المتفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية دون الشرعية. المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية دون الشرعية، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات دون السيئات، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات دون السيئات، فهي التي يؤمر بها الخلق، فهي التي يؤمر بها الخلق. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، والآخر كتابة ثوابهما، كتابة ثوابهما، وكلاهما حق. إلا أن السياق يدل على أن المراد في الحديث الثاني، إلا أن السياق يدل على أن المراد في الحديث هو الثاني، لقوله ثم بين ذلك فذكر الثواب. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريمه، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فتختص السيئة بالمحرم دون سائر المنهيات، فتختص السيئة بالمحرم دون سائر السيئات، دون سائر المنهيات. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو عن أربع أحوال، لا يخلو عن أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم المراد هنا هو هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هو هم الخطرات، لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم، لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم. فإذا خطر في القلب فعل الحسنة كتب الله عز وجل له حسنة كاملة، وهذا من فضل الله علينا. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وموجب التضعيف كمال الإحسان، وموجب التضعيف كمال الإحسان، فمن هو أحسن إسلاما أكثر تضعيفا. فمن هو أحسن إسلاما أكثر تضعيفا؟ فالناس متفاوتون في منتهى تضعيف حسناتهم بعد العشر. فالناس متفاوتون في منتهى تضعيف حسناتهم بعد العشر بحسب تفاوتهم في حسن الإسلام. بحسب تفاوتهم في حسن الإسلام. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها. أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة مثلها. فتكتب سيئة واحدة مثلها من غير مضاعفة. من غير مضاعفة. وربما عرضت المضاعفة في الكيفية دون الكمية. وربما عرضت المضاعفة في الكيفية دون الكمية لشرف الفاعل أو شرف الزمان أو شرف المكان. فتكون السيئة واحدة ويعظم قدرها بحسب ما اقترن بها. فالنظرة الحرام في البلد الحرام أعظم سوءا من النظرة الحرام في البلد الذي ليس حراما. أعظم سوءا من النظرة الحرام في البلد الذي ليس حراما. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وهذه الحال معترك أنظار ومختلف أفكار بين أهل العلم، وتلخيص ما ترجح فيها أن يقال إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين. إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين. أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه. أن يكون الترك لسبب دعا إليه. وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب. أن يكون الترك لغير سبب، بل تفتر عزيمته من غير سبب منه. بل تفتر عزيمته من غير سبب منه. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أن يكون السبب خشية الله. أن يكون السبب خشية الله فتكتب حسنة. أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم. أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيعاقب على هذا. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة. أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها. فهذا يعاقب كمن عمل. وتكتب عليه سيئة. يعني واحد يريد أن يسرق بيتا، فدخل خلسة لهذا البيت من فوق جداره، ثم لما صار إلى بابه اجتهد في فتحه فبقي الليل حتى أوشك أن يصبح ولم يفتح له، فخشي الافتضاح فانسحب من البيت، فهذا كمن عمل. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات. أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن قلبه إليها ولا انعقد عليها، فلم يسكن قلبه إليها ولا انعقد عليها بل نفر منها، فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه، وتكتب له حسنة، وتكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها، جزاء عدم سكون قلبه إليها ونفرته منها، وهو المذكور في هذا الحديث، وهو المذكور في هذا الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم ويسمى هم الإصرار، ويسمى هم الإصرار، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل. وهذا على نوعين، وهذا على نوعين، أحدهما ما كان من أعمال القلب، ما كان من أعمال القلب كالشك في الوحدانية، كالشك في الوحدانية أو التكبر والعجب، فهذا يترتب أثره عليه ويؤاخذ به العبد، فهذا يترتب أثره عليه ويؤاخذ به العبد، وربما صار به منافقا أو كافرا، وربما صار به منافقا أو كافرا. والثاني ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، لكن لا يظهر له أثر في الخارج، لكن لا يظهر له أثر في الخارج. فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، والله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحديث 37 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ دون مسلم، فهو من أفراده عنه، ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وإن سألني لأعطينه، وكذا: ولئن استعاذ بي، ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، هو كل مؤمن تقي، أما اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان، فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان، أحدهما الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية، فهو كل مؤمن تقي فيندرج فيه الأنبياء، والآخر الحقيقة الاصطلاحية، فهو كل مؤمن تقي غير نبي، فلا يندرج فيه الأنبياء، فلا يندرج فيه الأنبياء. والحديث وارد باعتبار الحقيقة الشرعية للولي، والحديث وارد باعتبار الحقيقة الشرعية للولي. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، تؤذن صاحبها بحرب من الله. ومحل ذلك شيئان، ومحل ذلك شيئان: الأول أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عنه والتعدي عليه، أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فهذان المحلان هما المتوعد صاحبهما بمعاداة الله له، فهذان المحلان هما، فهذان الأمران هما المتوعد عليهما بمعاداة الله له. أما إن عاداه لأجل الدنيا مع عدم ظلمه والتعدي عليه فلا يدخل في الحديث. أما إذا عاداه لأجل الدنيا مع عدم ظلمه والتعدي عليه فلا يدخل في الحديث. كمن يعادي رجلا شهر بالصلاح لأجل منازعة على أرض عند كل واحد منهما بينة يترافعان فيها إلى القضاء، فهذا لا يدخل في الحديث. وقوله في آخره: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، معناه وفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، وفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء متعلق بها، فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا فيما أحبه الله ورضيه، إلا فيما أحبه الله ورضيه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ: إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي. وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه، وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين. والعزو لابن ماجه مغن عن ذكر البيهقي، والعزو لابن ماجه مغن عن ذكر البيهقي. فالحديث المروي في الأصول الستة اتفاقا أو انفرادا لا يعزى إلى غيرها، فالحديث المروي في الكتب الستة اتفاقا أو انفرادها أو انفرادا لا يعزى إليها، حال الاختصار في التخريج، حال الاختصار في التخريج، كالواقع في المتون الحديثية المجردة، كالواقع في المتون الحديثية المجردة. والداعي إلى عزو المصنف له إلى البيهقي كونه شافعية، والداعي إلى عزو المصنف له إلى البيهقي كونه شافعية. وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة، وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور، بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن المعلوم المتقرر فيه، ذهول القلب عن المعلوم المتقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، بل ذلك مما رفعه الله عنا رحمة بنا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، منزلة الغريب وهو المقيم بغير، منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله حينئذ بأمره في تلك البلدة التي هو فيها قليل، واشتغاله حينئذ بأمره في تلك البلدة التي هو فيها قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف، وركونه إلى أهلها ضعيف. والثانية منزلة عابر السبيل، منزلة عابر السبيل وهو المسافر الذي يمر ببلد ثم يخرج منها، وهو المسافر الذي يمر ببلد ثم يخرج منها، فتعلقه أشد ضعفا من الغريب، فتعلقه بها أشد ضعفا من الغريب، لأن مكثه فيها أقل، لأن مكثه فيها أقل، وليست له رغبة في الإقامة، وليست له رغبة في الإقامة. فمن أراد أن يصلح نفسه حملها على إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة تعلق صاحبها، لقلة تعلق صاحبها بالدنيا، لقلة تعلق صاحبها بالدنيا. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.